الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، طيب بالنسبه للمجلس احنا وقفنا عند الركن الرابع من اركان الوصايا الموصى به، قلنا الموصى به في شروط. الشرط الأول انتهينا منه، وقفنا عند الشرط الثاني وهو أن يكون متقوما في عرف الشرع. يبقى الشرط الأول أن يكون مالا، وذكرنا فيه كلاما، ثم الشرط الثاني أن يكون متقوما في عرف الشرع. يعني ايه متقوم؟ والمتقوم هو ما يجوز الانتفاع به شرعا، ما يجوز الانتفاع به شرعا وعليه. فلا تصح الوصية بمال غير متقوم، كالخمر والخنزير والكلب العقور. فخرج الكلب المعلم كما في مسألة لعدم نفعها، ولأنها لا تملك للمسلم، وعلى ذلك فقس. يبقى لابد أن يكون المال الموصى به مالا إيه؟ متقوما، تمام، له نفعه يعود على المسلم. ولا تكوز كذلك بما لا يقبل النقل، يعني مسألة القصاص، واحد يقول لك خليني اقتص مكانك او خلينا انقذه في مكانه، ما تحصلش، تمام. يعني لا يقبل نقل قصاصي وحد القذف. الثالث ان يكون قابلا للتمليك، ان يكون قابلا للتمليك، واختلفوا في صورته. ان يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي، ان يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي مالا او نفعا، مالا او نفعا للحال او معدوما، كالوصية بما تثمر نخيله العام او ابدا، كالوصية بما تثمر نخيله العام، العام الحال يعني الوصية، او ابدا بعد ذلك. وايضا كضرع العام، الزرع اليوم ده وصي بيه او اوصي بيه لفلان وفلان او لمجموعة كذا وكذا كما سبق، على المشاع او على التعيين. وصورة المعدوم كعقد المساقاة والسلم ونحو ذلك، وهذا قول الحنفية والشافعية في وجه. الثاني تصح الوصية بالمعدوم مطلقا، كالوصية بثمرة، كالوصية بثمر، بثمرة او حمل، خلافا للحنفية في الوصية بما تلده اغنامه مثلا، وتعليله عندهم لانه لا يقبل التمليك في حال حياته بعقد من العقود. نادى تاني، تصح الوصية بالمعدوم مطلقا، كالوصية بثمرة، ثمرة امتى الثمرة دي؟ الان الحال معدوم مش ملاش وجود، لكن ان شاء الله بكلها وجود. او بحمل، الحمل موجود ولا غير موجود؟ يبقى بيوصي بالوصية اذا جاء الحمل. الحنفية يقولون ان الوصية هنا بما تلده اغنام مثلا، ده مثال عندهم، وتعليله لانه لا يقبل التمليك في حال حياته بعقد من العقود. على اساس لسه فين؟ لسه ما زالت في حكم المجهول، تمام، هي لا وجود، بس انا ما رأيته موجودة هنا في بطن هذه الغنمة حامل بالفعل، لكن وفي حكم، في حكم معدوم. قالوا مما سيحدث، لان الوصية يبقى تصح الوصية بالمعدوم مطلقا كالوصية بثمرات او حمل مما سيحدث، ده القول الثاني. ليه؟ قالوا لان الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر، احتمل فيها او احتمل فيها وجوه من الغرر، رفقا بالناس وتوسعة، فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول. ولان المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقات والاجارة فكذا بالوصية. الكلام دي يعني ايه؟ القياس، تخريج المسألة. مش احنا قلنا ايه حكم البيع بالتليفون وحكم البيع بالتلغرافات وبالفاكسات؟ تذكرون المسألة دي قديما؟ قلنا اذا كان المبيع موصوفا وصف وصفا كالحقيقة جاز بيعه. يقول لك هنا هو ايه، هو في حكم الموجود، هو انا مش شايفه، لكن وصفه في حكم الايه، في حكم الموجود، حتى اذا ما جاءني قلت هذا ما اتفقنا عليه. واضح ازاي؟ هذا هو هنا، هذا القول يتخرج على هذا الكلام وقول الجمهور. هنا فرع، اتفق الفقهاء على انه تجوز الوصية بالمجهول كشاة من غنمه وثوب من اثوابه. اتفق الفقهاء على انها، على انه تجوز الوصية بالمجهول كشاة من غنمه. الغنم موجودة مش موجودة؟ صح، الشاة، لكن اي شاة؟ مفيش تعيين هنا، هو في شاة بس من الغنم دي. ركز بقى من صورة نوع المجهول هنا، تمام؟ قالوا تجوز بالمجهول كشاة من غنمه وثوب من اثوابه. عدد من له اثواب، الثوب من ثيابه، لان الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة اليه مجانا. سبقت المسألة، وحنا لا وصية لوارث، مش وصية، هي تكون في حكم الايه، الهبة او العطية. لما قالوا انه تجوز الجمهور على اذن الورثة، لما قالوا باذن الايه الورثة، قلنا اما الخبر فلا، لا يستحق خبره، انما على التخريج الاصولي او القياسي تمشي، بس مش هتكون وصية بقى، هتكون ايه، هتكون هبة او عطية، لهم ان يردوها ولهم ان يقيموها، تمام كده. يبقى هنا اتفق الفقهاء على انه تجوز الوصية بالمجهول كشاة من غنم وثوب من اثوابه، لان الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة اليه مجانا، والجهالة لا تمنع الارث، الجهالة لا تمنع الارث، فلا تمنع الوصية، تمام. يبقى الشيء الثاني اللي اتفقوا عليه هو على جواز الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كطيره الطائر او بعيره الشارد، كطيره الطائر وبعيره الشارد، لان الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثه. واضح؟ ايه وجه التخريج هنا؟ ليه حمام؟ ليه ايه؟ ليه حمام؟ والحمام انت عارف بيطير بمزاجه وبيجي بمزاجه، صحيح؟ لكن الحمام ده محسوب بالتركة ولا لا؟ عنده برج حمام، مما يتركه المورث او ما يملكه، يقول لك عنده برج ايه؟ في برج حمام محسوب من ضمن تركة، معايا كده؟ طيب عنده أغنام أو عنده ماشي إلى آخره، وفي حاجات كده بتشرد تلف لفتها وترجع، واضح؟ هي محسوبة من ضمن تركاته، إنه عنده أموال، عدد الغنمات كذا، عدد المواشي كذا، وعنده برج في قيمة كذا، برج إيه؟ حمام، صحيح؟ فهما المسألة هنا خرجت عندهم على إنه أصل الملكية بتدخل للمورث للإيه؟ أو للوارث، بالنظام ده بتدخل، بتدخل على هيئتها، فخرجوا الموصى له على ايه؟ على الوارث بهذه الصورة. واضح كده معاك؟ يبقى هنا ايه ده، حتى لا تظن ان يقول لك طب ما طار طار يبقى دي جهالة، صحيح؟ لكن بقول لك ان له الطيور زي ما ادتك الصورة هنا، يبقى الصورة دي هتروح لمين؟ لورثة. ايوه ده وجه التخريج، ما يقع فيه الميراث يقع فيه الايه؟ يقع فيه الوصية. احسن شاد، ولا تاني كده علي علي في حفظ العقود ايه؟ اه ماشي، احسن احسن. ليه بقى؟
لانها على سبيل التبرع
برضو. برضو ليه؟ هيبقى فيها شيء من الغرر، احسنت، في شيء من الايه، هو ده وجهه يا شيخ احمد، في شيء من الغرر، لكن الغرر هنا لا يقاس امام عموم الايه، امام عموم المصلحه، ثم ان الموصى له ما قصدش حاجه، صحيح؟ ما قصدش ايه، ما قصدش حاجه، يبقى فيه شيء من الايه من الغرب مش كده يا رب هيبقى دول
مش عارف في حد كله كده اللي كتب اسمه في الورقه
دول
في
الاشاك
ولا في حد
لسه بيشاور على الامتحان لا ما هو الاخوه اللي هم معانا وبيذاكروا لا لا الاخوه اللي معانا من الاول لو سمحت اذكر ايه ده احنا موضوع من 3 سنين فهو انت احنا بنقول للاخوه انت معاك بلاغ مجالس او شيء وحاسس قدر انك ممكن تحضر احضر براحتك مفيش اي مشكله انت معاه ازاي؟ ايه يعني انت شايف ان انت ما شاء الله حضرت مثلا بقالك شهور ومعاك المجالس وممكن معاك الكم اللي انت تقدر تدخل بيه ادخل بيه ما في مشكلة انت شايف بقى ان انت راجع على درجة عالية بقى من التذوق والفهم والفقه والكلام ده وتقدر تحل كده وريني ايا كانت بقى ما انا هقول لك ايه بس يعني انا هقول لك ايه مش عايزين كسل يعني كسل مش حلو يبقى الشيخ احمد قال ايه بقى وقول بقى القاعدة تانية عشان الإخوة كده علّي عشان يكتبه قول تاني قول علّي سوء عقود التبرعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في عقود الايه التعويضات عقود التبرعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في عقود التعويضات وطبعا قلنا رأس المسألة مبنى عليه ان قد يكون في ايه في غرر قد يكون في ايه غرر قد يكون في جهالة تمام وده العمل اللي جرى عليه الجمهور هنا في هذه الحالة
تعرض للبيع والإيجار وغيرها
وتجوز الوصية بالمشاع يبقى هنا بيقول ولأن الوصية ده صحت بالمعدوم فما لا يقدر على تسليم أولى صحيح ده وجه التخريج وده اللي قاله الإشارة القاعدة لا أخونا الشيخ أحمد وتجوز الوصية بالمشاع والمقسوم مطلقا لأن الإصاعة تمليك جزء من ماله فجاز في المشاع والمقسوم كالبيع وهذا قول الجمهور والمعتمد عند الحنفية اشتراط وجود الموصى به في المستقبل وضحت كده عند الحنفية بقى طب إذا كان الأمر كده يبقى هو بيشترط نجد انه هذا الامر لما نقول الجمهور بجواز اللي احنا قلناه تمام منهم هذا الكلام على الظن المعدوم ولا على الظن الغالب على الظن الغالب صحيح لكن قد تطرا عوارض الهيه لا اعرفها يبقى هو لما بنى الحكم بنى على الايه على الغالب تمام فهو في حكم الاشتراط إذ غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره فالحنفية لما قالوا هنا اشتراط وجود الموصى به في المستقبل الجمهور أيضا قال بهذا الكلام لكن بصيغة أخرى تمام فهو منهم على غلبة الايه على غلبة الظن يقول ووقت وجوده يختلف عندهم بحسب نوع شوف بقى هذا الكلام عشان لما نقدر نقرب المسافة بين الجمهور وبين الحنفية من هذا الوجه يبقى الحنفية قالوا باشتراط وجود الموصى به في المستقبل ووقت وجوده يختلف عندهم بحسب نوعه مثل قالوا إن كان معينا بالذات كدار معينة أو بستان معين أو سيارة معينة فيشترط وجوده عند الوصية إذا كان شيء معين بالإيه بالذات وإن كان شائعا في ماله كالوصية بثلث ماله أو ربعه مثلا فيشترط وجوده عند موت الموصي لأنه وقت تنفيذ الوصية وقت ايه تنفيذ الوصية ثلاثة وإن كان شائعا في بعض ماله كالوصية بثلث أغنامه الفرق بالأول والثاني يبقى الأول شائع في ماله كله ده شائع في جزء منين من المال يعني غنم من الغنمات الغنم واصل كان على الصورة الثانية كان جزء من الايه من التركة تمام لكن هنا بيقول ان كان شائعا في بعض مليك الوصية بثلث الاغنام بخلاف الصورة الثانية فان كان موجودا وقت الوصية فيشترط وجوده وقتا كالنوع الاول وإلا فهو كالشائع في النوع الثاني والتحقيق ان محل التغاير بين الجمهور والحنفية هو الاشتراط او عدم الاشتراط والقول بالاشتراط مبالغة وعدم هو الأولى، لأن إعمال غلبة الظن في وجوده حالا أو بسرعة، اكتب دي بقى هو سطر واحد، حالا أو مستقبلا، لأن إعمال غلبة الظن في وجوده حالا أو مستقبلا أمر قائم. هنكتب بقى مستقبلا أمر قائم، لأن إعمال غلبة الظن في وجودي حالا أو مستقبلا، دي اللي هتكتبه مستقبلا أمر قائم، إذ هي تغني عن اليقين عند تعذره أو تعسره. الشرط الرابع في شروط الموصى بأن يكون مملوكا للموصي، وده على قولين: الأول يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به المعين ملكا للموصي حين الوصية، وده قول المالكية والشافعية في وجه، وقطع به الغزالي منه وغيره، والحنابلة في المشهور المعتمد. يبقى يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به المعين ملكا للموصي حين الوصية. الثاني لا يشترط ذلك، لأنه حينئذ يكون فضوليا. الفضولي لازم أعرفه لك، فين معك مفاجأة؟ الفضولي من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا. فهم ازاي؟ ده معنى الفضولي. بيعوا الفضولي لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا. ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك. يبقى أمر بأمر مين؟ أمر المالك، لا يتحرك بالإجابة والقبول إلا بإذن المالك. فإن أجاز فهو بالخيار، إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة. قولنا نعم سبع الفضول، وهو قول الحنفية والشافعية في وجه آخر، واعتمده النووي والحنابلة في وجه. والتحقيق أن القول الأول أقوى وأظهر، لأنه لا يجوز التصرف في غير الملك، ولأن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، وهي مسألة فيها بحث. وما ذكر في القول الثاني وجه فيه، فنرجع إلى الأصل في القول الأول، ولو أوصى بما سيكون له بغلبة ظنه لكان مقبولا ومتوجها، لأنه في حكم المملوك القائم. لأنه إيه؟ في حكم المملوك القائم. الخامس آخر شرط، ألا يكون أي الموصى به معصية أو محرما شرعا، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال حياة في حال الحياة من الإحسان، أو يقصد الإحسان من جملة إحسانه. ولا اللي بيوصي شيء يقرب إلى ربه ثواب، والمقصود أن الوصية قائمة على البر والإحسان رغبة في الثواب ورضا الرحمن جل وعلا وعليه، فلا يجوز أن يكون الموصى به معصية ولا لأجلها. وعلى ذلك كلمتهم سواء رحمهم الله، ولو أوصى بمحرم لا تنعقد أو لا تنفذ. لو أوصى بمحرم لا تنفذ وصيته. وانت كثيرا ما تدعى من هذا الشيء، تجد مثلا الأب مثلا أوصى بوصية وكتبنا بكل حاجة عشان نردوه، أخوك ده كان عقبية وكان بيعمل ويسوي الكلام ده كله، ممنوع من التركة. صحيح ده ان صحيح يقول مثلا، هو الشيخان يقول ده انا اوصيت واكون غضبان عليكم ما مشيش في جنازتي، ولا بيحصل ما بيحصلش حد وصايا. تمام نعم ماشي احسن. اوصى ان يتعمل له عاده ويجيب له الشيخ الليسي والشيخ ما اعرفش الشيخ الاسود والابيض والاحمر، وياخد الشيخ يجيب له الشيخ 10,000 في الجلسه ولا 10,000 في الربع الى اخره. هذه كلها وصايا ايه؟ لا تنفذ. لما أوصى بمخالفات بما يخالف الشرع فلا تنفذ هذه الوصية. يبقى تخرج دي على يعني خرج عليها كيف ما تحدد هذه المسألة. فرع يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان. شرطان: الشرط الأول ألا يكون مستغرقا بالدين. ألا يكون إيه؟ مستغرقا بالدين، هو الدين كالمال ما يوصل إيه؟ تمام؟ ألا يكون مستغرقا بالدين، لأن الديون مقدمة في وجوب الوفاء بها على الوصية بعد تجهيز الميت وتكفينه. صحيح؟ يبقى بيجهز من ماله ثم يقدم عليه من ديون، والمتبقي بيدخل في الأحكام، إلا أنه إذا أبراه الغرماء، ده استثناء بقى، إلا إذا أبراه الغرماء من الدين فتنفذ الوصية. وقول الحنفية والشافعية والمالكية عند دقة النظر في قولهم: مستغرق الذمة لا تنعقد وصيته، لأن من شروط الوصية أن يكون الموصى مالكا. الشرط الثاني ألا يكون الموصى به زائدا على ثلث التركة. ألا يكون إيه؟ زائدا على ثلث التركة، كما سيأتي في الحديث اللاحق. يبقى ألا يكون الموصى به زائدا على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث سعد: الثلث والثلث كثير. وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة عند الجمهور على التفصيل السابق ذكره. سبقت المسألة صحيح؟ مسألة خاتمة في مبطلات الوصية. مبطلات الوصية، وهذه إجمالا: تبطل الوصية بالآتي: واحد، زوال أهلية الموصي بالجنون والعتب. اثنين، ردة الموصي والموصى له. ثلاثة، الرجوع عن الوصية من الموصي، رجع في كلامه. أربعة، رد الوصية من الموصى له، سبق الكلام فيها. موت الموصى له المعين قبل موت الموصي، سبقت المسألة. ستة، قتل الموصى له الموصي، سبقت. سبعة، هلاك الموصى به المعين، هلك. ثمانية، الوصية الوارث. مش عندك دي؟ طب اكتبها. 8، الوصية لوارث. 9، مش هنقول بقى الوقت، مش عايز احطها لي، ان احنا دخلك في مسألة ثانية، او تقول على التفصيل السابق. يبقى الا ان يجيزها الورث على التفصيل الايه؟ يبقى مش هتكون وصية بقى، هتكون ايه؟ هبة او عطية، والامر امر الورث. خرج عن محيط مين؟ عن محيط الموصي، تمام؟ عن محيط الموصي، تمام؟ يبقى نقول بقى إلا أن يجيزها الورثة على التفصيل السابق. أما طبعا بقى التفصيل السابق أنت خلاص حفظ عنها، لا تعد وصية، وإنما تعد من باب الهبة أو العطية. الحديث الثاني وحديث سعد بن ابي وقاص، طبعا كده يعتبر ايه؟ نقول يعني الحمد لله لممنا مساله الوصيه بكل ما فيها من كلام وتفريعات. حديث سعد حديث راس في المساله، في مساله حديثيه مهمه، ثم في جانب من الاحكام نعرضها ان شاء الله سريعا. الحديث حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. ركز في السياق. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال في سياق وأنا ذو مال كثير، هيأتي فيها فائدة، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، سياق يأتي، أو كبير بدل كثير يأتي. إنك أنتذر، إنك أنتذر، تأتي فيها لغة، إنك أنتذر، أنت دع السياق ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة سكون الواو، سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. انتبه من هذا السياق، أعيد ثاني الجزئية هذه: اللهم امض لأصحاب هجرتهم، الكلام كلام من؟ كلام الرسول، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة إلى هذا السياق انتهى كلام الرسول، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكيات السياق. قال سعد في الجزئية الأخيرة هذا، تمام؟ لكن السياق القادم اللهم امضي لأصحابي الأخير ده من كلام من؟ أي لأنه في كلام قالوا قد عياض وتبعه النووي على أنه ده كلمة مدرجة من كلام الزهري على إثر رواية جاءت من طريق الطيالسي ورد الحافظ ابن حجر بهذا السياق وبغيره في مكان آخر عند البخاري. ماشي. أولا طب الحديث الصحيحين على شرط المصنف، وهذه من الأحاديث التي خرج البخاري ومسلم واتفق عليه. أولا مسائل الحديثية، الحديث خرجه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فذكره، وسياق الباب الذي اعتمد المقدسي معنا هذا. والبخاري قال: حدثنا يحيى بن خزعة، وعنده أيضا في موضع آخر حدثنا أحمد بن يونس، وعنده بالعدل المذكور في موضع آخر حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم. أربعتهم يحيى وأحمد ويحيى وموسى. حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله، فذكره بمثل حديث الباب. يبقى الرواية الأولى من طريق مالك عن عامر ابن سعد بن أبو وقاص أحد الأبناء، والطريق الثاني من طريق ابن شهاب عن عامر الوزلول. وأخرج البخاري قال: حدثنا الحاكم بن نافع أخبرنا شعيب، وعنده بالعزو المذكور حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وعنده قال: حدثنا الحميدي، ومسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة. يبقى ده أربعة؟ يبقى لا ده الثلاثة دول هدينا عن سفيان، تمام. وعنده من طريق ابن وهب أخبرني يونس، وعنده من طريق معمر اللي هو مسلم. خمستهم من بقى شعيب وعبد العزيز وسفيان ويونس ومعمر. عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد به. وعند البخاري قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي، جاءت ترجمته لاحقا، اللي هو زوج سبيعة الأسلمية صاحبة حديث العدة المتوفى عنها زوجها، هذا صحابي وهي صحابية. والبخاري بالعدد المذكور حدثنا محمد بن كثير، وعنده أيضا ومسلم والنسائي. نعم من طريق ومسلم من طريق أبي داود الحفري. والنسائي قال أخبرنا عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان، أربعتهم اللي هو الحفري والبخاري وعمرو وأحمد. يبقى محمد بن كثير مش بخاري بقى. نعم كده ابو نعيم، كده ابو نعيم. لا البخاري في الثانية، البخاري في الرقم هو 1942. مش عندك البخاري 1554 وبعدين عند البخاري 1742 صحيح؟ ده اسناد عالي البخاري. تمام؟ يبقى هيكون الحفري والبخاري وعمرو واحمد كلهم حدثنا ابو نعيم، كلاهما محمد بن كثير وابو نعيم. اخبرنا او حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعوديني وانا بمكة، قال يرحم الله ابن عفراء. هذا سياق البخاري. واحمد، احمد وعمر قال حدثنا، يبقى هنا ادي احمد معلش فيهم لخبطة عندنا شوية دي. النسائي بالعزو المذكور هذا قال أخبرنا عمرو بن علي. تمام؟ وأحمد أخرجه، هيبقى أحمد وعمر معايا كده؟ أحمد النسائي أخرجه، قال أخبرنا مين؟ عمرو بن علي. وبعدين أحمد أخرجه بالعزو المذكور، يبقى ده أحمد وشيخ النسائي اللي هو عمرو. تمام؟ حدثنا كلهم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدث سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر به، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء. يبقى ابن عفراء سمى ايه؟ سمى سعد. ادي المقصود ان نجيب هذه الرواية. تمام؟ في الاولى ابن عفراء، لان طبعا الكلام ذكر ابن حجر في فتح عن رجل من الشراح انه سماه بغير هذه الرواية، فرد الحافظ ابن حجر بالايه؟ بهذه الروايات. تمام؟ وهذه فائدة جمع الروايات. قال رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد ابن عفراء. وأخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن خزيمة كلهم من طريق أيوب السختياني، وأبو يعلى والشاشي من طريق ابن عون كلاهما عن عمرو ابن سعيد، ومسلم من طريق محمد بن سيرين كلاهما عمرو ومحمد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني، وفي رواية عن ثلاثة من ولد سعد. وهنا الكلام، يبقى هذه الرواية اللي أنا فرعتها هذه مدار على حميد بن عبد الرحمن الحميري عن مين؟ عن ثلاثة من ولد سعد. الصورة صورة ايه؟ جهال. والحديث عند مين؟ عند مسلم. اي احسان تشكل شفت ازاي؟ يبقى هنا ودي انا طبعا امام مسلم رحمه الله تعالى اشار في مطلع كتاب خطبته كتابه اللي مثل هذه الامور. تمام؟ يعني واتى بطريقين، من طريق مصعب ابن سعد ومن طريق عامر ابن سعد. تمام؟ وانت الان هتأتي في هذه الروايات اللي حقها عامر ومصعب ومحمد وعيشة بنت بطرق صحيحة. يبقى اصبح الجهالة هنا فسرتها الايه؟ هو نفسه خرج من طريق الثقات، من طريق أولاده، أولاده من التابعين وكلهم ثقات. تمام؟ كما تأتون الحق، فأصبح هذا لا يضر. يبقى عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. هنا بقى الكلام، هجرت الكلام لسعد او هجرت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لكن الكلام يعود الى سعد. كما مات سعد بن خولة، مش عاوز يبقى زي انه مات فين، رجع من المدينة وراح مكة ومات في مكة. تمام؟ فاعتبر انه مش عايز يبقى زيه، عاوز ما يموتش في المكان اللي سابها. ان ده بلد مش كويسه وعاوز ايه انه هاجر لما كانت تحد الله ورسول. ده المقصد. كما مات سعد ابن خولف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا 3 مرار. قال: يا رسول الله، ان لي مالا كثيرا، وانما يرثني ابنتي. وان لي ايه؟ ما وان لي مالا كثيرا، تمام، وانما يرثني ابنتي، افاوصي بمالي كله؟ في سياق سبق افاتصدق، وهنا قال افاوصي. ركز بقى، هتبقى دي لا محمل على توجيه الجمهور في معنى الوصيه ان تكون باذن مين؟ الورثه. بعد اذن مش هتكون وصيه، انما تكون صدقه او هبه، تمام. قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا، الى اخر السياق. واخرجه احمد قال: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر وسفيان عن سعد ابن ابراهيم، قال سفيان عن عامر بن سعد، وقال مسعر عن بعض آل، عن بعض آل سعد، عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعود وهو مريض بمكة. انتهى من كلمة مريض بمكة، هذا هتأتي الرواية بعدين مختلفة تماما، تمام. وذكر سعد الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن عفراء، ولعل الله أن يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. وخرج النسائي من عبد المذكور قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن سعد ابن إبراهيم، حدثني بعض آل سعد قال: مرض سعد فدخل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصي بمال كله. وخرج النسائي قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد، حدثنا بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد عن أبيه أنه اشتكى بمكة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سعد بكى وقال: يا رسول الله، أموت بالأرض التي هاجرت منها، أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال: لا، إن شاء الله. وقال: يا رسول الله، أوصي بمال كلي في سبيل الله؟ قال: لا. وهذا إسناد حسن. هنا قال: لا إن شاء الله، طبعا سبق أنه دعا لمن؟ دعا لسعد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، دعا فعمر. فأخرجه البخاري قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. إلى أن قال: ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعده وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. يبقى استجيبت الإيه؟ استجيبت الدعوة. يبقى تجد الرواية اللي فائد مار فسرتها بقية الإيه؟ بقية الروايات. وهنا الجعيد، من الجعيد؟ تعال نشوف رواية أحمد. حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس، الجعد بن أوس هو الجعيد. أيوة، وعشان كده اعتدك هنا بين معقوفتين هذه الكلمة هذه. قال: حدثتني عائشة بنت سعد به. وهذه الرواية أظهرت أن الجعيد هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، قد ينسب إلى جده وقد يصغر كما هو واضح في الرواية عندك، وهو ثقة من رجال الجماعة إلا ابن ماجه. وخرج النسائي قال: أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن مالك. مين بقى سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص، تأتي لاحقا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض. وأخرجه مسلم من طريق سماك بن حرب، حدث مصعب بن سعد عن أبيه. كم واحد من أولاد سعد؟ مصعب، عامر، محمد، عائشة، هذه 4، تمام. إذا لا تضر عند مسلم في إيه؟ اللي هو عن 3 من أولاد، من أولاد من ولد سعد. قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى. قلت: فالنصف، فأبى. قلت: فالثلث، قلت: فسكت بعد الثلث. قال: فكان بعد الثلث جائزة. وبهذا يظهر لنا أن آل سعد هم محمد وعامر ومصعب وعائشة، وكلهم ثقات. أما محمد وعامر ومصعب هم من الطبقة الثالثة من رجال الشيخين. وأما عائشة فيها من الرابعة، خرج لها البخاري وقد عمرت، يقول لك عمرت إلى أن لقاها مالك.
والمكي شيخ
البخاري سبحان الله. لا فيعني إيه. وأما أبوهم سعد بن أبي وقاص فمشهور بذلك، وأبو وقاص كنيته مالك ابن هيب، كنيته مالك مالك، وأبو وقاص كنيته يعني أو كنية لمالك، وأبو وقاص كنية لمالك ابن هيب. وقد جاءت الرواية عند النسائي باسم سعد بن مالك كما سبقت في الرواية، فهذه فائدته. ويقابله في ذلك سعد بن مالك بن سنان اللي هو أبو سعد أبو سعيد الخدري، وده مشهور بذلك رضي الله عنهم جميعا. فائدة أخرى، ليس في هذه الرواية يعني رواية الثلاثة من سعد ما يطعن فيها، ولا سيما هي عند مسلم، وهي من الروايات التي ظاهرها أنها معلولة، وليس كذلك. وقد عرض الدارقطني بتضعيفها كما ذكر النووي في منهاجه، وليس له ذلك، فقد رواه مسلم من طريقين معلومين من أولاد سعد، وهما عامر ومصعب كما سبق. وقد أشار مسلم في مطلع كتابه إلى مثل هذه الروايات، إن هذه الرواية فيها مثل هذه العلة، فيكشف الإمام مسلم برواية أخرى هذا. وقد أخرجه البخاري وغيره من طريق عائشة، وأحمد والنسائي من طريق عن بعض آل سعد، وعند النسائي من طريق محمد بن سعد. هؤلاء أربعة من أولاد سعد أتت بهم الروايات الصحيحة، فلا وجه للإعلال بحال. فإيدة ثالثة، طيب ما هنقول أشوف الكلام. فائدة ثالثة، الحديث أخرجه الترمذي، الحديث اللي معنا حديث الباب بقى أخرجه الترمذي، دي هنا العلة، ركز معه في هذا. قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد به، عرفنا خلاص كلمة به تعني إيه بقى، تمام الإسناد. قال مرضت عام الفتح، عن إيه؟ هذه الرواية أحدثت فتح. هذه من عشرات ومئات الأمثال أكد بها على ضرورة علم الحديث في الفقه المقارن. قال إيه؟ قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، وذكره كسياق البخاري بالعبد المذكور، وعنده أي عند البخاري مرضت بمكة مرضا، يبقى مرضت إيه؟ طبعا قلت انا عند البخاري بالذات ان البخاري خرجه من طريق عن الحميدي عن سفيان بن عيينة، واضح كده ازاي؟ البخاري بالذات اخرجه، قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، وعنده مرضت بين بمكة، عند ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينة قال مرضت بين عام الفتح. وهذه رواية شاذة، وذلك من وجوه. الوجه الاول، محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني هذا صدوق مصنف، وكان لازم ابن عيينة، ولكن كان في غفلة. شو بقى كلام العلم هنا بقى، هو كان ملازم ابن عيينة، لكن ما ننساش ان الحميدي اكثر ملازمة وامتن واحفظ وصاحب لمين؟ ابن عيينة. هذا لازمه، لكن عيب عليه انه كان في ايه؟ غفلة. قاله ابو حاتم الرازي، وبرهانها انه خالف الحميدي في ابن عيينة هو امام حافظ المكثر عن ابن عيينة. اثنين، اتفق اصحاب الزهري على ان ذلك كان في حجة الوداع كما سبقت الروايات، او بمكة، وهي عن ابن عيينة كذلك من طريق الحفاظ كالحميدي وابن مهدي وغيرهما، يعني الثابت عن ابن عيينة من طريق الاكاب الحفاظ انه ايه كروات الجماعة. يبقى اصبح هنا شاذ بها مين؟ ابن ابي عمر في ابن عيينة. كل الروايات في هذا الحديث من طريق الزهري وغيره على خلاف هذه اللفظة، وهذا يؤكد على أنها إيه؟ وهم هذا. وقد نبه الحافظ ابن حجر على ردها كما في الفتح بالعزو المذكور، ولكنه قال وقد وجدت لابن عيينة مستندا فيه، ركز أمعك، وذكر الحديث عمرو ابن القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعران معتمرا دعا دخل عليه وهو وجع مغلوب وذكر القصة بنحو ما في الباب. أنا بتحك مع كفتين وبقول لك هذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن القاري الولد عن أبيه عن جده سلسلة، لكن عمرو الابن ده مجهول ضيع الايه؟ ضيع السلسلة. فهم كده؟ قال الحافظ: فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث الى حديث. هذا توجيه من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ويمكن الجمع بين الروايتين بان يكون ذلك وقع له مرتين، مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع. ففي الاولى لم يكن له وارث من الاولاد اصلا، وفي الثانية كانت له ابنة فقط. ده توجيه الحافظ ابن حجر. قلت: اذا ثبت ضعف الخبر فلا داعي للانشغال بالجمع بينه وبين ما صح معارضا له، ولكن ان ظهر الجمع من غير تكلف فلا بأس، وذلك على فرض قبوله، وذلك من باب غلق منافذ التشكيك والتأويل والتشكيك. يعني البعض يقول لك ايه هو ضعيف، لا خلاص. بعض الامة اذا كان الخبر ضعيف يقول لك ايه برئنا منه مع السلامة ومن جلوش نفسنا بالايه بالجمع وشي، لكن يقول لك على فرض، خلينا من ايه معاك لحد الاخر، على فرض انه صحيح وانا همشي معاك يا سيدي، يبقى نجمع بين الايه بين الروايات. لذا قلت: وهذا من باب غلق منافذ التشكيك والتأويل والتشبيه. وهنا نقف عند الفاظ الحديث واحكامه. ان شاء الله تعالى ننتهي منه المجلس القادم وندخل ان شاء الله في باب الفرائض. اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكد على اخواني موعدنا ان شاء الله تعالى بعد صلاه العصر يوم الجمعه في هذا المسجد. اسال الله ان يجمعني واياكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.